أيوة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، الوزير بن هبيرة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف، قال: واتفقوا على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة تسن لها الجماعة.
نعم، اتفقوا على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة تسن لها الجماعة. سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة كما في الصحيحين فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وتسن لها الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس لها. والكسوف كسوف الشمس وخسوف القمر، فإذا حصل هذا هرع الناس إلى الصلاة. فما سبب هذه الصلاة؟ الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم.
قال اللغويون: الكسوف من كسف الشيء إذا ذهب ضوءه ونوره، والخسوف هو الغيوب، يقال انخسفت البئر إذا انخرق قعرها.
نعم، ولهذا يقال فلان مكسوف، مكسوف فيمتنع، فمكسوف فيتوارى، مكسوف فيذهب، وهكذا. نعم.
واختلفوا في هيئتها، فقال مالك والشافعي وأحمد: هي ركعتان في كل ركعة ركوعان يطيل القراءة.
طيب،
في الأولى.
يبقى هذا بالنسبة لمعناها وبالنسبة لحكمها. طيب، بالنسبة لهيئتها وصفتها. قال:
واختلفوا في هيئتها، فقال مالك والشافعي وأحمد: هي ركعتان في كل ركعة ركوعان يطيل القراءة في الأولى منهما على نحو سورة البقرة، ثم يطيل في الركوع والسجود مناسبا في ذلك النظير في كل بالإضافة إلى ما قبله، ليتواقى بالفراغ منها حالة التجلي كما سبق في كتابنا هذا في مسند ابن عباس.
يقول: ثم يطيل في الركوع والسجود مناسبا في ذلك النظير في كل بالإضافة إلى ما قبل. نعم، ليتوخى بالفراغ منها،
ليتوخى بالفراغ منها حالة التجلي كما سبق في كتابنا هذا في مسند ابن
يعني
عباس.
حالة التجلي يعني الانكشاف. نعم.
وقال أبو حنيفة: صفتها كصلاتنا هذه في ركعتين نافلة، في كل ركعة ركوع واحد ثم يدعو بعدها حتى تنجلي.
صفتها كصلاتنا هذه في ركعتين نافلة، في كل ركعة ركوع واحد ثم يدعو بعدها حتى تنجلي. اختلف العلماء في هذا راجع لاختلاف الأحاديث، فقد ورد الأحاديث في ذلك على صفات متعددة في ذلك، ولهذا ذهب الأئمة إلى ما ثبت عندهم من الأحاديث، وما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد هو الصحيح. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها صفة هذه الصلاة، وعلى نحو ما ذكر الأئمة الثلاثة من ركوعين في كل ركعة، ففي كل ركعة ركوعان وقراءتان، يقرأ ثم يركع ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وليس سورة فقط، فاتحة وسورة، يعني يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ولا يستفتح طبعا في القراءة الثانية، إنما يستفتح في أول الصلاة، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم فيفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. فعندنا ركوعان في كل ركعة، يبقى الزائد ماذا؟ الزائد قراءة وركوع في كل ركعة، فالزائد قراءة وركوع في كل ركعة. نعم، هذا هو المحفوظ. نعم نعم، ورد أكثر من هذا، ورد كمان أكثر من ركوعين، ورد. نعم، نعم يقول ايه
ركعة الثانية خلافية قراءة الفاتحة في ركعة في القراءة الثانية
ماله
هو يسأل
ما قول انت بيقول ايه هو
قراءة الفاتحة في بعد الركوع الثاني
ماله
يقول هل هذا خلاف بين اهل العلم
هل هذا ايه
خلاف بين اهل العلم
لا هذه القراءة هذه القراءة اللي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها نعم
واختلفوا في القراءة فيها
ابو حنيفة لا يرى قراءة ثانية يأخذ بقراءة واحدة نعم
واختلفوا في القراءة فيها هل يجهر بها او يخفي فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي يخفي القراءة فيها وقال احمد يجهر بها ووافقه صاحب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد
نعم وتلك هي السنة فتلك هي السنة هل يجهر بها أو يخفي فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يخفي القراءة فيها وقال أحمد يجهر بها نعم والجهر لأنه إذا سن لها الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ فيها وجهر ونقل ذلك الصحابة نعم
واختلفوا هل لصلاة نعم. الكسوف
مالها ماله ايوه يعني بينسب اليه الان ايه الاخفاء ولا الجهر هات اللفظه بس في نسبه الجهر قال ايه فين الجهر نسب الى بجهر الى بحنيفه الجهر لا شرطه ما غير في شرطه هذا أدق لكن شوف كده في شوف كده في المذاهب لكن هو هنا نسب إليه الإخفاء لكن نسب إلى صاحبي الجهر نعم يعني فرق بين أبي حنيفة وصاحبيه نعم
قال واختلفوا هل لصلاة الكسوف خطبة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عن لا يسن لها خطبة
فالصلوات التي يجتمع الناس لها كهذه الصلاة الكسوف والاستسقاء والجمعة كل هذه الجهر فيها والوارد قد جاء في حديث الكسوف الجهر أيضا لم سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وما هذا إلا أنه قد جهر فيها نعم فالصلوات التي يشرع على هذه الجماعة يجهر فيها ولو كانت نهارا نعم
واختلفوا هل لصلاة الكسوف خطبة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه لا يسن لها خطبة وكذلك في الخسوف وقال الشافعي يخطب لها خطبتين بعد فعلها سواء كان كسوفا أو خسوفا وعن أحمد نحوه
نعم والسنة الخطبة ولكن لا يلزم أن تكون خطبتين فالسنة الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بعد الصلاة وعظ يعني موعظة يعني موعظة نعم
يصعد المنبر شيخنا لو في المسجد
نعم
يصعد المنبر
يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت النبي صعد المنبر يصعد وإذا ما ثبت اقتصر فقط على الوعظ نعم بخلاف الاستسقاء يصعد نعم نعم ملح إيه ما هو ده يعني المحفوظ نعم قال
قال قال الشيخ البسام: واختلف العلماء بالجهل أو الإصرار في صلاة الكسوف، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها صلاة سرية لا يجهر فيها، لما روى أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع منه حرفا من القراءة، ولأنها صلاة نهارية والأصل فيها الإخفاء.
هو قوله لم أسمع دليل على أنها على الجهر، ما وجه ذلك؟
كان بعيدا عنه.
تمام،
بعيد.
قوله لم أسمع منه حرفا وكذا دليل على الجهر أصلا، لأن لو كانت صلاة سرية ما تقول لم أسمع، لأن الأصل هو هذا. يعني لو صليت وراء رجل في العشاء تقول لم أسمع منه كذا، لكن هل تقول في الظهر لم أسمع منه؟ ما هو طبيعي لم تسمع، لأنه يصلي الصلاة سرية. فقوله لم أسمع دليل أنها جهرية، دليل على أنها ماذا؟ يجهر بها، لكن لبعده لم يسمع، يبقى في حصل مانع من عدم السماع. فقوله لم أسمع دليل على أنها صلاة جهرية. نعم.
وذهب الحنابلة إلى أنها صلاة جهرية سواء كانت في الليل أو في النهار، لما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في قراءته. أما الحديث الذي استدل به الجمهور فهو ضعيف، ففيه عبد الله بن لهيعة وقد تكلم فيه، ولا يقاوم حديث الصحيحين، ولأنها صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين، وعلى فرض صلاحية للاحتجاج به، فيحمل على أنه كان بعيدا فلم يسمع القراءة، وعلى تسليم قربه يحتمل أنه نسي المقروء بعينه وكان ذاكرا للمقدار فاحتاج إلى الحرز والتخمين. والذي حمل على ارتكاب هذه الاحتمالات أن الروايات الدالة على الإصرار كلها روايات واهية ضعيفة لا يصح بمثلها الاحتجاج، والمثبت مقدم على النافي، فالجهر أصح دليلا وأقوى وآصل عند التعارض.
طيب، ذكر عدد الركوعات البسام، هات ذكر عدد. لا، هات كلام البسام. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى بسام: وردت صفات صلاة الكسوف على كيفيات متعددة، منها الأمر بالصلاة إجمالا، ومنها أن تصلى 4 ركعات في 4 سجدات، ومنها أن تصلى 6 ركعات في 4 سجدات، ومنها أن تصلى 8 ركعات في 4 سجدات، ومنها أن تصلى 10 ركعات في 4 سجدات، مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا رجح الأئمة والمحققون حديث عائشة رضي الله عنها على غيره من الروايات، وهو 4 ركعات و 4 سجدات، وما عداها فقد ضعفه الأئمة أحمد.
أربع ركعات
و 4 سجدات،
يعني ركوعات. نعم.
وما عداها فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري والشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قال شيخ الإسلام: قد ورد في صلاة الكسوف أنواع، ولكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، أنه صلى بهم 2 ركعات في كل 2 ركوعات. وقال شيخ ناصر الدين الألباني: والصواب أنها 2 ركوعات في كل 2 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به. ثم انتقل إلى الوقت.
نعم. أتكلم النووي في تعليق على مسلم، كان في تعليق على مسلم عند هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا
فيما إذا كان
الشيخ ابن باز في الروايات. نعم. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: خطبة الكسوف يشرع له الوقوف؟ فقال: في بعض الروايات أنه صعد المنبر وخطبهم، والأمر فيها واسع، إذا صعد المنبر أو وقف أو خطبهم وهو جالس الأمر فيه واسع، المهم تذكيرهم. سئل: لو خطب وهو جالس؟ قال: الظاهر أنه يحصل المقصود، ولا سيما إذا كانوا قليلين ما في حاجة للمنبر، أما إذا كان في حاجة للمنبر أو هناك مكبر يكفي حصل المقصود.
إذا ثبتت الرواية، ثبتت الرواية بالصعود عن المنبر، فتكون هي السنة، ويكون التذكير من حل الجواز. لكن إذا ثبتت الرواية بالصعود خلاص تكون هي السنة. ويكون التذكير من محله هذا جائز. المهم إثبات ماذا؟ تذكير وخطبة. نعم.
واختلفوا فيما إذا كان وقت الكسوف في وقت من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها هل يصلى فيه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا تصلى فيه ويجعل في مكانها تسبيحا. وقال الشافعي وتصلى فيه. وعن مالك ثلاث روايات، إحداهن تصلى في كل الأوقات، والثانية تصلى في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره فيها التنفل، والثالثة أنها تصلى ما لم تزل الشمس ولا تصلى بعد الزوال حملا لها على صلاة العيد.
والراجح والله أعلم قول الشافعي رحمه الله أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب. نعم.
واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة
كلام النووي. جبت كلام النووي. نعم.
واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه؟ فقال أبو حنيفة ومالك لا تسن الجماعة لها ويصلي كل لنفسه.
شوف كلام ابن حجر تعذر النووي. طب نعم أكمل. واختلفوا
هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومالك
هتكلم ابن حجر كلام ابن حجر أيضا هذا. نعم.
فقال أبو حنيفة ومالك لا تسن الجماعة لها ويصلي كل لنفسه. وقال الشافعي وأحمد المسنون أن تصلى في جماعة، وقال إن السنة الجهر فيها بالقراءة.
وهذا الصحيح، هذا الصحيح أن الجماعة تسن لصلاة خسوف القمر كما تسن لكسوف الشمس. نعم.
وأجمعوا على أن السنة في صلاة الكسوفين النداء بقوله الصلاة جامعة.
الصلاة جامعة، السنة أن ينادى لا بصلاة جماعة ولا ينادى لها بالأذان. هذه الأحاديث في بهذا نكون قد فرغنا من باب صلاة الكسوف. اقرأ
صلاة شيخنا بالنصب
اللي قاله النووي
على النصب.
أعطيه لشكر
الصلاة على النصب.
الصلاة جامعة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة، وقال العراقيون فرادا، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره. واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها من رواية عروة وعمرة، وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنهما ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب. قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة. وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد به. وذكر مسلم في رواية عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر رضي الله عنه ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ الروايات الأول أصح، ورواتها أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين.
وقد قال
بكل نوع بعض الصحابة.
نعم.
وقال جماعة من أصحابنا
بكل
الفقهاء
بكل نوع من هذه بعض الصحابة، كل نوع من هذه الصفات قال بعض الصحابة. نعم.
وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات
وقال جماعة
من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها في على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي والله أعلم.
وهذا
قوي والله أعلم،
يعني أنها جرت بوقائع متعددة فعليه تحمل الاختلاف بناء على هذا. هذا قول إسحاق، وهذا قول من ابن المنذر، وهذا قول ابن جرير، قال النووي وقال وهذا قوي، لكن لا يظهر قوته، بل القوة أنها يعني صليت مرة واحدة. أنا أريد أن أصل إلى مبحث، وهو مع اختلاف هذه الروايات واختلاف العلماء في العمل بهذه الروايات، فمن عامل بهذا ومن عامل بذاك أو كذا أو كذا، ومن مصحح للروايات المحفوظة على ما سواها وأنها أصح من الروايات الأخرى أو كذا. السؤال: هل الروايات التي أخرجها مسلم، أخرج مسلم ما حديث عائشة، أخرج مسلم هذه الأحاديث، هل الروايات الأخرى هذه كلها يقال هذه الأحاديث ضعيفة؟ وهي عند مسلم، وهي جملة من الأحاديث، هل يقال هذه الأحاديث ضعيفة؟ عندي أنا أن هذه نظير حديث ابن عباس تزوج النبي ميمونة ومحرم. والسؤال: هل حديث ابن عباس ضعيف؟ تزوج النبي ميمونة ومحرم، هذا يخالف الأحاديث. والسؤال: هل هذا الحديث ضعيف؟
صحيح
في البخاري ضعيف،
لكن
ضعيف،
لكن وهم ابن عباس،
ولكن وهم ابن عباس، فنقدم الرواية الأخرى على هذا. عند هذا باختصار شديد جدا، باختصار شديد جدا، فلا يعني هذا تضعيف الأحاديث عند مسلم، لأن البعض قد يقول، قد تعتمد مثلا وقد ضعف بعض الأئمة وكذا ضعف الدلالة. أما هذه الأحاديث هل يقال هي ضعيفة؟ لأن البعض قد عبر بهذا، ومنهم شيخ الإسلام، وأظن شيخنا الشيخ ابن باز في بعض المواضع، أظن في هذا الموضع أو في بعض المواضع، لكن باختصار شديد، باختصار شديد، هذا لا يدل على ضعف هذه الحديث، إنما وهم وقع من بعض الرواة، والوهم لا يعني أن الحديث ضعيف، لكن نرجح الأحاديث الأخرى المحفوظة من جهة المعنى على هذا الحديث. فإن كنت صد ضعيف حديث هذه الأحاديث فضعيف كل حديث وقع فيه وهم للصحابي، فتقول بأن حديث ابن عباس في تزوج النبي ميمونة وهو محرم فهذا ماذا؟ هذا حديث ضعيف. وقد رأيت وسمعت أنت الآن كلام العلماء لا من قبل تضعيف بل من قبل الدلالة، ولهذا اختلفوا، فمنهم من يحمل على تعدد الوقائع، منهم من يرجح هذه الصفة، منهم من يرجح هذه الصفة، ولهذا اختلف العلماء في هذا، ولا قالوا هذه الأحاديث كلها ضعيفة ولا تثبت، واتفقوا على صفة واحدة. ولهذا آخر ما ختم به النووي الحافظ النووي رحمه الله تعالى أنه أسند هذا إلى الأئمة كإسحاق كابن جرير كابن المنذر، أنها محمولة على تعدد الوقائع، قال وهذا قوي، وإن كنا نحن لا نرجح هذه القوة لأنه الأصل عدم تكرار هذه، فنقول إذن هذه وقعت أوهام من الرواة، والأسانيد صحيحة لكن وقعت أوهام، فنرد هذا الوهم إلى المحفوظ، كما رجحنا رد هذه الأحاديث، رد رواية ابن عباس إلى رواية ميمونة وإلى رواية الموجودة في أن النبي تزوجها وهي حلال. هذا نوع، أنا أعتبر هذه النقطة من النقاط العزيزة 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 التي هي كيف نجمع بين عدم تضعيف الحديث هذه وبين عدم القول بدلالتها لوجود معارض فترجح به، فيكون هذا من باب الترجيح المتعلق بمعاني هذه الأحاديث لا من باب الأسانيد والتضعيف لهذه الأحاديث. نعم. ها؟ أنا عايزك تزود حاجة، تزود على اللي أنا قلته. ها؟ لا أنا بتكلم ما فيش تعدد وقائع بس. ها؟ خلاص رجحنا، رجحنا من جهة المعنى، يبقى مبحث نقطة واحدة. تكون هذه الأحاديث ضعيفة، ببحث نقطة واحدة بس عشان نخلص، إنما احنا نبحث مقتضى الترجيح يقتضي التضعيف. هو نفسه تماما تماما حديث ابن عباس وغيره، يعني من الحديث وردت في السنة، وردت في السنة أن فيها وهم من راوي يذكر كذا وغيره يذكر آخر، ونرجح مع صحة الأحاديث. نعم هيا اقرأ اقرأ هذا هذا.
قال شيخ الإسلام في المجموع: فصل. وأما الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر، ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسباب كصلوات ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف ونحو. فقال: ففقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب، فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع، إلى أن قال: ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان، وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة، ويجوزون حذف الركوع الزائد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطيلون السجود فيها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهرون فيها بالقراءة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم تجوز الصفات. نعم تقول أعد أعطيه. ها. قال ابن حجر،
قال ابن حجر: ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح.
نعم كل هذا يلجأ العلماء فيه إلى ترجيحات، ترجيحات، لكن لا يقال هذه الأحاديث ضعيفة المردودة. ولهذا مسلم أخرج هذه وأخرج ذاك وأخرج ما جاء في هذا كله، وما قالوا بأن هذه الأحاديث ضعيفة واتفقوا على ضعفها، فيكون ما ورد في هذا على ما ذكر العلماء. منهم من رجح هذه الصفة، منهم من رجح هذه الصفة، منهم من قال بأنها على الجواز وتكون كالخوف، منهم من رجح بالحفظ والوهم، لكن مع الحفظ والوهم هذا الأقرب، يعني مع الحفظ والوهم نقول هذا الأقرب، والصلاة صلاة واحدة ولم يصلي النبي أكثر من ذلك، هذا الذي نتدين الله عز وجل به بأنه ما صلى النبي أكثر، هي صلاة واحدة، وأنها تحمل على المحفوظ من مما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. لكن هذه الأحاديث الأخرى ورد فيها وهم من بعض الرواة، لكنها صحيحة من جهة الإسناد، من جهة المعنى الراجح هي الصفة الواردة عن عائشة رضي الله عنها. نعم من وهم الراوي الصحابي يهم في كذا ليس من أنواع الضعف في الحديث، ولكن يرد قوله في هذا إلى غير. نعم ولهذا أنت كما قلت لك وهم ابن عباس، هل ضعف أحد حديث ابن عباس يعني من المحققين الحفاظ؟ إنما دلالته رددنا، وكثير يعني في الحديث يكون فيها بعض الوهم. نعم نعم بخلاف الوهم عند الراوي الذي يخالف فيه الثقات فنقدم هذا على ذلك ونقول هذا الحديث فيه كذا، إنما كون الصحابي يخبر بهذا وصحابي يخبر بهذا وتعدد الأمور، ولهذا العلماء ما جعلوا انتقاد هذه الحديث على درجة واحدة وهي ضعيفة خلاص نردها، وإنما وجد من قال بهذا وجد من قال بهذا وجد من قال بهذا، احنا بنقول هذا على الوجه اللي احنا بنرجحه، وهو ماذا؟ وهو أننا من جهة المعنى نقول هذا حفظ وهذا ايه وهم. نعم أما كالحديث من جهة أسنديه فصحيح. نعم والجهر والإصرار كل هذا مما يقع فيها الاختلاف. نعم نعم نعم.
سؤال
نعم
سؤال. بعض الإخوة يسأل هل لفظة الكسوف والخسوف بينهما عموما وخصوص؟
نعم فتشمل يسهل هذا هذا مو سهل يعني، لكن المشهور أن الخسوف يخصون بالقمر وكسوف بالشمس، لكن التناوب فيها قد يسهل يعني يسهل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.